إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
بالنسبة للمسؤول في الخلفية، المسؤول عن الخلفية، المسؤول توزع في الخلفية.
الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ بإذن الله تعالى هذا الكتاب العظيم من صحيح الإمام العظيم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو كتاب المناقب. وإذا تأملنا هذا الكتاب، أعني كتاب المناقب من صحيح الإمام البخاري، يمكن أن نلاحظ ما يلي. أولا، أنه كعادته بدأ هذا الكتاب ببيان بذكر الآيات التي تدل على أبرز أمر في هذا الموضوع، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى، لأن ذلك هو الميزان الذي توزن به الأشياء، وهو المعول عليه في التفضيل. ثانيا، بدأ فيه ببيان ما يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه. ثم بين أمورا مهمة تتعلق بهذه المناقب، منها الإشارة إلى بعض المسائل في الإمامة والخلافة، ثم ذكر مناقب بعض الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون وغيرهم ممن ورد ذكر مناقبهم. يضاف إلى هذا التوصف والاعتدال بذكر الأحاديث التي تدل على ذلك في تقييم الأشخاص وبيان الثناء عليهم، مع البعد عن الإفراط أو التفريط في ذكر هذه المناقب. وفيها أيضا رد على الفرق المنحرفة، سواء التي أفرطت أو فرطت بشأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفيه أيضا بيان أن المعول عليه هو العمل الصالح، أن المعول عليه هو العمل الصالح المبني على إخلاص العمل لله وحده وتجريد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ونبدأ على بركة الله في هذا السفر العظيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب، وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. حدثنا خالد بن
نود أن نأخذ فقرة أخرى. أفضل. صدر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بالآية الكريمة، وهي آية الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقبل ذلك المناقب جمع منقبة وهي الميزات التي يتميز بها الناس قبل كل شيء والمعول عليه فيها، وثانيا الميزات التي يتميز بها المسلمون، وثالثا الميزات التي يتميز بها بعض من من الله عليهم ببعض المناقب الخاصة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك فكر بهذه الآية الكريمة التي بدأها بالنداء المعروف الذي أمرنا أن نرعيه سمعنا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، بغض النظر عما كان ما يقول أهل العلم من أن الأكثر في الآيات المكية يا أيها الناس والأكثر في الآيات المدنية يا أيها الذين آمنوا، والمهم أن نعلم أن هذا توجيه رباني كريم المقصود به أن تصغي لما سيطلب منك الاستماع إليه أو سماعه والإصغاء إليه وتنفيذه، لأن ذلك إما أن يكون لأنه سيعقب ذلك إما نهي عن إما أمر بفضيلة أو نهي عن رذيلة، فلينتبه لهذا. ثم بين أن المعول عليه هو التقوى، بعد أن بين أن الله عز وجل قد جعل الناس شعوبا وقبائلا من أجل التعارف، من أجل أن يعرف بعضهم بعضا، ومن أجل أن يميز بين الناس في مسائل الميراث ومسائل العاقلة وفي مسائل صلة الرحم وفي مسائل يعني الأنساب وما إلى ذلك من هذه المسائل المهمة المتعلقة بذلك. وأصح ما قيل أن الشعب هم يعني الأمة الكثيرة التي تنتمي إلى رجل واحد، لكنها يعني شعوب عظيمة، فكما يقال شعب مضر، شعب كهلان، شعب حمير، وتحتها القبيلة، وتحتها البطن، وتحتها العشيرة، على خلاف في تقديم أو تأخير في هذه المسميات. والمهم أن الله عز وجل جعل الناس شعوبا وقبائل، الشعوب الكبيرة والقبائل التي تحت الشعوب، والحكمة من ذلك هو أن يعرف بعض الناس بعضا، وما قد يترتب على ذلك من حقوق تتعلق بما أوجب الله على العباد، فمنها على سبيل المثال الإرث، ومنها معرفة الأنساب حتى لا يحصل اختلاط بينها، ومنها صلة الأرحام. ولذلك ومنها أيضا بيان ما ميز الله به بعض القبائل عن بعض، لا شك أن هناك أمورا ميز الله بها بعض القبائل عن بعض، كاختيار الإمامة من قريش ونحو ذلك مما سيأتي بيانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل قبيلة راية ويثني على بعض القبائل، وذكر أنهم مواليد لسبقهم في الإسلام ولما قدموا للإسلام ومن تضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أن تتخذ تلك الأنساب للفخر بالأنساب والطعن بالأحساب والدعوى الجاهلية. فإن ذلك منقوص قد مقته النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في أحاديث قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والمعول عليه أولا وآخرا هو التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام رفع الله به أقواما ووضع به آخرين، فقد رفع صهيبا وبلالا وخبابا وعمارا رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا في وضع صعب من الرق والهوان على الناس، ورفعهم الله تعالى بالإسلام، ومنهم من بشر بالجنة كعمار رضي الله عنه وبلال وغيره، ووضع به أقواما تنكروا للإسلام وأصروا على كفرهم وشركهم، وهم من هم بين قومهم من النسب والمنزلة، كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي لهب وعتبة وشيبة بن ربيعة وغير أولئك. المعول عليه هو التقوى. ثم ذكر الآية الثانية وهي آية النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فإن القراءة الأولى هي الأظهر في المعنى المراد، أي واتقوا الأرحام بالصلة، بصلتها. وكانوا قديما العرب قبل الإسلام يقولون: أنشدك الله والرحم. فهم المقصود هنا أن ما كان يوجد في الجاهلية من أمور طيبة فإن الإسلام يقرها، كالعفة والصلة والصدق والوفاء بالعهود والعقود وما إلى ذلك، فلا يجده الإسلام إلا توفيقا وقوة. وقد لأن نحن سنقف الوقفات في الأول ولا بعد ذلك نأخذ أهم ما يدل عليه كل نص. أقول إن المقصود أن صلة الرحم موجودة في الجاهلية والإسلام، ولكن الإسلام زادها قوة وصلابة وتوفيقا، بل وجعل من يقطع رحمه مستحقا للعنة الله. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه بل يصل رحمه. والمقصود هنا أن يتعلم المسلم من نسبه ما يصل به رحمه، كما جاء في الحديث الذي حسنه غير واحد من أهل العلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به ماذا أرحامكم. وهذا لا يتعارض مع النهي عن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، لأن ثمة فرقا بين انتساب الرجل لقبيلته وتوثيقه لذلك الانتساب الذي تترتب عليه حقوق عظيمة في الإسلام، وبين أن يكون الولاء للقبيلة، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد وان ترشد غزيه ارشدي. فالاول محقق فالمستحب فلقد يكون متعينا واجبا، والثاني مذموم ومرفوض في الاسلام جمله وتفصيلا. نعم تفضل. ثم ذكر الامام رحمه الله تعالى الامام البخاري الشعوب بانها جمع شعب، والشعب هو اصل القبيله الكبير كما يقال بنو عدنان، وكما يقال بنو مضر، وكما يقال بنو جهلان وحمير ونحو ذلك، وتحته القبيله كما يقال قريش وخزاعه وبكر وتغلب والاوس والخزرج، وتغلب الاوس والخزرج ونحو ذلك. وتحتها ذكر لمسميات اخرى كالعشيره والبطن والبيت بحسب المصطلحات التي يصطلح عليها الناس. نعم.
قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن
اذا اضفتها تنصرف بن يزيد الكاهلي، اما اذا وقفت ابن يزيد. نعم.
قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا ابو بكر عن ابي
ما لم يوضف او يكون بعد ال ردف. نعم.
قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون.
هذا بيان لما أسلفته قبل قليل من أن التقسيم يعني المقصود به بيان ما يتفرع عن الشعب والقبيلة من بطون ومن أسخاذ ومن بيوت ومن عشيرة وما إلى ذلك مما يعنى به الناس للحكم التي أشرت إلى شيء منها، والتي منها صلة الرحم ومنها التوارث ومنها يعني العقل، العقل يعني تحديد ماذا العاقلة وما إلى ذلك مما يحتاج إليه المسلمون في أمر معاشهم ومعادهم، بشرط أن يسلم من التفاخر بعقبية الجاهلية. نعم.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فيوسف نبي الله.
هذا شرح للآية الكريمة بأن المعول عليه في الإكرام عند الله عز وجل هو التقوى، وحقيقة التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم ذكر أو ثم ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن الإكرام العظيم الذي يناله بعض البشر، فأخبر أنه يوسف عليه السلام لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فإنه اكتسب الكرم بعد توفيق الله عز وجل من سلالة عظيمة، حيث أن أباه إبراهيم ويعقوب وإسحاق عليهم السلام. نعم.
قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت ممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة.
اللي بعده قريب منه.
قال وحدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة.
في هذا الحديث مسائل، أو في هذين الحديثين مسائل. المسألة الأولى تتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عده في بعض الروايات إلى مضر الذي هو أحد بطون بني عدنان، وهي قبائل أربعة: مضر وربيعة ومن وأنمار وإياد. وهو من العرب كما يسمونهم المستعربة كما في اصطلاح المؤرخين، وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وكانوا قد ذكر، تذكر بعض كتب التاريخ، أن مضرا وربيعة وإخوتهم كانوا على حنيفية، لأنه كانوا قريب عهد من إسماعيل عليه السلام. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عريق في نسبه، ولا يعني هذا الطعن في الآخرين، غير أن الأنبياء يختارون من علية قومهم في ماذا؟ في النسب، لأن الناس لهم نظرة تجاه هذه الناحية، وإلا فإن المعول عليه كما تقدم لنا هو التقوى. فالمقصود بذلك بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الشرف الأعظم، وهو شرف ماذا؟ الرسالة والنبوة، فإنه أيضا من أشراف قريش ومن أشراف العرب. وأكدت ذلك زينب رضي الله عنها، وهي زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. وكثيرا ما كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربها منه بحكم علاقتها بأمها التي عاشت في حجرها. وسواء عاش الربيب أو الربيبة في الحجر أو خارج الحجر، فالحكم واحد. وما ذكر من الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن خرجت مخرجا، كما يقول أهل الأصول خرج مخرج ليه؟ الغالب، لأن الغالب أنها أو أن الربيب أو الربيبة يعيشان في حجر زوج الأم. ثم ذكرت زينب رضي الله عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وفي رواية والنقير بدل المقير، وكلاهما مستعمل. والمقصود أن تلك الأواني كانت تستعمل لحفظ الخمر ونقعه وتهيئته للشرب وصنعه، لأنه يحافظ على المشروب أكثر. والمقصود بالدباء هو يعني أنه ينظف ما في داخل القرع أو الدباء حتى يصبح إناء صالحا لجعل بعض المشروبات فيه، وعلى رأسها عند الجاهلية في ذلك الوقت ماذا؟ الخمر. والحنتم نوع من الجلد الذي تجعل فيه أيضا الخمرة. والنقير نوع من الخشب ينقر ويجعل آنية وتوضع فيها الخمور. والمزفت ربما طلي هذا النقير أو غيره بشيء من القار، ومثله المقير أي الذي طلي بالقار، وكل ذلك المقصود به هي آنية الخمر. فإن المقصود النهي عن القبر ذاتها لا النهي عن صنع الأواني تلك. ولو أن تلك الأواني استخدمت في الماء واللبن والعسل فإن ذلك أمر مشروع ولا حرج فيه. ولذلك فإن المقصود بالنهي عن هذه الأشياء النهي عما يجعل فيها من الخمور، لأنها كانت أبلغ في صنعها أن توضع في هذه الأواني خاصة. وقد مرت بي طرفة أذكرها لكم تتعلق بالدباء. كنا في بلد من بلاد المسلمين، فلما قرئ هذا الحديث قال أحد الطلبة الموجودين: وقد رآنا نأكل الدباء، وقد أتينا بالدباء وطبخناه وأخذنا نأكل منه. فقال: والله إنكم فعلتم شيئا منكرا. قلنا: كيف؟ قال: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء؟ فقلنا له: بل كان يحب الدباء. قال: كيف؟ فبينا له الأمر. وأن المقصود النهي عن اتخاذ الدباء للخمر أو آنية الدباء للخمر، فرق بين الأمر والنهي هنا وهناك. نعم، تفضل.
قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
بعد الحديث
قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
هذا الحديث تتعلق به مسائل. المسألة الأولى أن الإسلام لا يزيد الأمور الطيبة والأعمال الطيبة التي كانت في الجاهلية إلا قوة وصلابة وعناية. ولذلك عندما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه ومن معه عما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنه يأمر بصلة الرحم والعفاف والصدق والوفاء بالعهد وما إلى ذلك، وسألهم أسئلة أخرى قال: لئن صدق ما قلتم فلا يملكن موضع قدمي هاتين. المقصود أن الإسلام لا يزيد الأمور التي فيها قوام الناس وتعينهم على أمر معاشهم ومعادهم إلا توفيقا وقوة وصلابة وعناية. فلم يأتي الإسلام بنفس كل شيء يتعامل به الناس، وإنما أتى بإبطال ما يعارض الفطرة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وخيانة العهود والكذب، أتى بما يعني بالنهي عن كل ما يعني يضر بالناس ايا كان. اما الاشياء التي تنفع الناس فهي ذات شقين، امور مامور بها شرعا كصلة الرحم والعفة والاخلاص والصدق والوفاء بالعقود والعهود وما الى ذلك، وامور تتعلق بامور الدنيا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتم ادرى بماذا بامور دنياكم. وبناء عليه فان الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، فهناك الذهب وهناك اللبلاتين كما يقال، وهناك الفضة وهناك النحاس وهناك الحديد وهناك الألمونيوم وهناك الصفر وهناك ما هو أقل من ذلك كله. فكذا حال الناس، منهم الأريب ابن الأريب والأديب ابن الأديب والأصيل ابن الأصيل، فهذا لا يزيده الإسلام إلا خيرا على أصالته. وأما بعض من هبطت فطرته وبعد عن المعادن الطيبة فإنه إذا لم ينتزع بالإسلام فإنه لم يزدد إلا وضاعة على ما كان عليه قبل الإسلام. ولذلك بين ذلك بقوله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أو إذا فقهوا على الروايتين، والمقصود إذا فقهوا في دين الله سبحانه وتعالى بأن تعلموا وتفقهوا فيه وطبقوا، فهؤلاء يزدادون منزلة عند الله أولا ثم بين الناس ثانيا، وهم أصحاب منزلة أصلى منزلة أصلى، فزادهم الإسلام رفعة وسؤددا وخيرا خيرا على خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم سادات القوم حتى لو كانوا كفارا بما لا يتعارض مع الشرع، ويكرمهم إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام، ولا دل على ذلك من مراعاته لحال أبي سفيان رضي الله عنه لما أسلم وقال له العباس رضي الله عنه إن أبا سفيان رجل يحب الثناء ويحب كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأمر بإنزال الناس منازلهم، بل وأثنى على بعض الكفار في بعض ما فعلوه في أمور الدنيا، فقد أثنى بما تم في دار عبد الله ابن جدعان من رفع الظلم والتحالف على رفع الظلم، إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالمه، وأشاد بذلك. لكن لما سألته أم المؤمنين وهي من وهو من أقاربها أينفعه ذلك؟ قال لا، يعني ينفعه في أمور الدنيا، فإنه لم يكن من المصلين ولم يكن ماذا ولم يصدق بيوم الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا العبرة بالإسلام، لكن لو أن أمثال ابن جدعان دخل الإسلام ما زاده الإسلام إلا ماذا؟ إلا رفعة وقوة وعزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومعلوم أن أشد الناس في بداية الأمر معارضة الإسلام هم هؤلاء الأقوياء، ثم رفعهم وزادهم الله رفعة في الإسلام كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بين في نهاية المطاف أن صاحب الوجهين هو من أبغض الناس إلى الله، ولا يكون وجيها عند الله، وهو الذي يلقى الناس بوجه ثم يلقى آخرين بوجه آخر، ينافق مع المنافقين ويكفر مع الكافرين ويظهر الإسلام مع من؟ مع المسلمين، وهو متلون لا قرار له. وهذا أشبه ما يكون بفعل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه. نعم تفضل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
هنا بعضه متعلق بما تقدم، وفيه زيادة ما يتعلق بقريش، وسيأتي لمسائل قريش أو ما يتعلق بفضل قريش زيادة توضيح بإذن الله تعالى. ولا ندخل في لماذا سموا بقريش، هل لأنهم اجتمعوا تحت لواء واحد، أو لأنهم أو نسبة إلى بعض الحيوانات التي كانوا يأكلونها أو نحو ذلك، أو نسبة إلى بطن اشتهر بصفة معينة أو نحو ذلك، هذا أمر يعني أمر سهل. ولكن المهم أن نتنبه إلى مسألة، وهو أن الناس تبع لقريش فيما يتعلق بالسيادة سواء في الجاهلية أو في الإسلام. ففي الجاهلية كانوا سادة العرب، والعرب تدين لهم بالفضل لما حباهم الله من شرف في خدمة البيت العتيق وشرف جوار الكعبة، إضافة إلى شرف النسب الذي له أغراض يعني حسنة وقد يخرج عنه إلى أغراض سيئة. ولذلك لما هبط من هبط من قريش إلى الحضيض ولم يسلم لم ينفعه هذا الانتساب. لكن معلوم أنهم كانوا الكفار، كانوا في عهد الجاهلية كانوا يتبعون قريشا من حيث السيادة. وكذا في الإسلام، فإن الأئمة منهم كما سيأتينا تفصيله وبيان توجيه كون الأئمة منهم، وقد شرفهم الله تبارك وتعالى باختيار نبيه منهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الله اختار من العرب من؟ ها؟ بني إسماعيل، واختار منهم بني كنانة، واختارني من بني كنانة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه شرف عظيم أن تكون فيهم هذه الرسالة. ولذلك يقول حتى رضي الله عنه في بيان هذا المعنى: إن الدوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا أو سننا للناس تتبع. والمقصود ما شرفهم الله به من ماذا؟ من شرف النبوة التي رفعهم الله بها، أو رفع الله من آمن منهم بها. وقد ذكر الله شأنهم في القرآن في إيلاف قريش، وأمرهم أن يشكروا الله على ذلك، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وسيأتي ما يتعلق بالخلافة وأن الله فضلهم ما داموا متمسكين بدين الله، فمن انحرف منهم عن دين الله فلا قيمة له ولو كان هاشميا، فضلها أن يكون ماذا؟ قرشيا. نعم.
قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المودة في القربى. قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه، إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم.
يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن المعول عليه هو الدين، ولكن هناك شيء عظيم حتى عليه الدين، وهو صلة الرحم، فإنه تربطه بقريش صلة الرحم. ومع أنه قد آواه الأنصار وقال الأنصار شعار والناس كثار، غير أنه لا بد من صلة الرحم كما قال الله جل وعلا: إلا المودة في القربى. فالعناية بصلة الرحم مما حث عليه ديننا الحنيف. وما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم به صلة، ذلك من جهة أبيه ومن جهة أمه ومن جهة أحمائه وأقاربه الذين تربطهم به خؤولة ورحم قديم من جهته ومن جهة أبيه ومن جهة أجداده. فالمقصود أن صلة الرحم مما أقره الإسلام، والمعول عليه أولا وأخيرا الأخوة بالله، إنما المؤمنون إخوة بغض النظر عن القرابة والنسب، لكن هناك من تربطهم بغيرهم صلات أخرى كصلة الرحم والقرابة، وقد أمرنا بصلة الرحم والقرابة. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفجادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر.
والذي بعده متعلق به كمل.
قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والخيلاء في الفجاجين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم.
هنا في هذين الحديثين لا يتبادر إلى الذهن ذم الإبل لذاتها أو ذم أهلها لذواتهم، وإنما المراد أن الغالب أو الكثير لا سيما إذا لم يثقلوا بالإسلام من أحوال أهل البدن الإبل، وهم المسمون بالفتادين، يعني الذين يعيشون في الجهل حول أذناب الإبل والبقر ولم يثقلوا بدين الإسلام الذي يتفقهون فيه في دين الله عز وجل، فيهذب أخلاقهم ويحسن معاملاتهم. الغالب في من كان هذا شأنه القسوة وغلب الطباع. وهذا إخبار وليس المقصود به الذم في العموم، وإنما إخبار عن واقع ملموس بين الناس، وأن أحوال رعاة الغنم ألين وأقرب يعني ألين قلوبا وأرق قلوبا من أحوال أصحاب الإبل، لأن ذلك أولئك قد يأخذهم التفاخر والخيلاء. والمقصود التحذير من التفاخر والخيلاء والرياء والتعالي والتعاظم على الناس، هذا هو المقصود بذلك. يعني ليس المقصود التحذير من الإبل أو من رأي الإبل أو من العلاقة بالإبل أو من العناية بالإبل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عني بها، كانت له إبل وكانت له إبل صدقة، وكان يثني عليها ويقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأمر بي يعني إعطاء حقها يوم وردها وحلبهما إلى ذلك، وأمر الله عز وجل بالتفكر في خلقها. لكن المراد إخبار عن أن بعض العرب آنذاك ولا سيما أهل الإبل أنهم عندهم طباع غليظة إذا لم تهذب بالإسلام، فلنحذر من غلظ الطباع. والمسلم مأمور بالتواضع ولين الجانب، وقد قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وهؤلاء يعني وصفوا بأنهم فسادون وغلاظ الطباع، لأنهم كانوا يتفخرون بهذه الأموال ويتعاظمون بها على غيرهم. أما من هذبهم الله بالإسلام فقد تغير طباعهم ولانت أمورهم وصاروا من خيار الناس. ولذلك يعني المقصود أن المسلم لا ينخدع بالمظاهر، أو لا ينخدع ببعض ما أعطاه الله عز وجل، أو لا ينخدع ببعض الأموال فلا يتفاخر بها على الناس، وإنما عليه أن يتواضع وأن يطأطئ رأسه وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالتواضع. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا كان يطأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بهذا الحث على لين الجانب والتواضع والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبرة هي بالتزام الإسلام والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم.
باب مناقب قريش. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
لا أجل الحديثين السابقين، بس لأجل الحديث الأخير.
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفجادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم.
الإيمان يماني والحكمة يمانية، المقصود حكمة العلم، والمقصود في اليمن ما كان جنوب مكة، وهل المراد مكة والمدينة باعتبار أنها جنوب الشام، أم المراد مكة وحدها، أو المراد ما كان جنوب مكة وما كان عن يمين الكعبة، أو المراد تلك القبائل والشعوب التي تسكن جنوب مكة؟ أقوال كثيرة، ولعل أرجحها أنه على ظاهره، وهو أن أهل اليمن قد عرفوا برقتهم وقربهم من الدين، حتى إنهم استجابوا لله ولرسوله دون كبير عناء، ولذلك كانت الغزوات تجاه اليمن قليلة، وإنما دخلوا في دين الله أفواجا، ولا سيما بعد فتح مكة. هذا هو الأقرب في شرح كون الإيمان يماني، ويعني أنهم مشكورون بالمسارعة إلى الاستجابة لله ولرسوله أكثر من غيرهم، ولذلك دخلوا في دين الله أفواجا بدون حروب وبدون يعني أن تحصل منهم معارضة، وما وجد من الأسود العنسي أو غيره يعني شذوذ مما، ولا يقارن بما فعله عامة أهل اليمن من الاستجابة لله ولرسوله مباشرة. أما كونه يعني مقصود مكة والمدينة فهذا مستبعد، لأن مكة والمدينة هي منبع الإسلام، والمدينة هي مأرب الإيمان، ولكن المراد أن يبقى اللفظ على ظاهره في صح قول أقوال أهل العلم، وهو أن ما كان جنوب المسجد الحرام هم أهل اليمن. وهل يكون هل هذه التسمية نتيجة إلى اليمن، أو مأخوذة من اليمن، أو مأخوذة من اليمين، أو مأخوذة من يمين الكعبة، أو نحو ذلك؟ على كل حال اشتهروا بهذه التسمية، و يعني صارت يقال اليماني واليمني بحذف الألف وبإثباتها. والمقصود خلاصة المراد بذلك أن أهل اليمن قد امتازوا بالعلم والفقه في دين الله عز وجل، وهذا ملاحظ على مر العصور والأيام، ولا يعني أن غيرهم ليسوا كذلك، لكن هم يتميزون بهذه الميزة أكثر من غيرهم، والمقصود بالحكمة العلم. نعم، تفضل بعد.
باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير.
لحظة، نعم يمكن نستمر يعني. طيب،
قال باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين.
أولا، ما يتعلق بفضل معاوية رضي الله عنه لا يخفى على أحد منكم، أشير بهذا إلى لأن ثمة بعض الكتاب المعاصرين ينالون منه ومن بعض الصحابة، مع أنه ليس من الرافضة، لكن مساكين أتوا من قبل تصديق بعض الروايات التاريخية الكاذبة عند الكلبي والواقدي والمسعودي واليعقوبي وغيرها من كتب التاريخ التي شحنت بالأكاذيب على الصحابة رضوان الله عليهم. فمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي استقر له الأمر خليفة للمسلمين بعد انتهاء الخلافة الراشدة، ولذلك سمى المسلمون ذلك العام الذي اجتمعوا فيه على معاوية رضي الله عنه عام ماذا؟ ها؟ عام الجماعة. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، وفي رواية أخرى أنه أدخل معاوية رضي الله عنه أجمعين، قال: أرجو أن أكون ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. وهذا يتطلب منا الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واحترامهم جميعا، وذكر مناقبهم، والكف عن مثالبهم أو الكف عن الإساءة إليهم مما يقع فيه بعض الكتاب الجهلة. فلا يجوز لنا أن نسير على منوالهم، بل يجب أن ندافع عن الصحابة. وهناك كتاب لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه، فليقرأ أو ليرجع إليه، قد جمع فيه خيرا كثيرا أو أمورا كثيرة مما يتعلق بفضل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث من المسائل: أولا، بيان فضل قريش على غيره، وبيان أن الإمامة فيهم وأنه لا يجوز أن ينازعهم فيها أحد ما أقاموا الدين. وقول معاوية هنا ليس اعتراضا على السنة، فإنه فحاشاه ذلك، ولكن لعله ما بلغه أو فهم منه معارضة لحديث الأئمة في قريش ما أقاموا الدين، أو إن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الدين يحتم المسألة ويحتم الخلاف، وهو أن الأئمة من قريش ما داموا يقيمون دين الله سبحانه وتعالى، وما دام يوجد منهم رجل صالح يصلح لقيادة الأمة، وبايعه أهل الحل والعقد أو تغلب على الناس. أما بعد أن صار الحكم ملكا عضوضا، وصار الحكم بالتغلب في كثير من بلاد المسلمين، فإن الواجب هو يعني الإذعان للإمام القائم سواء كان قرشيا أو غير قرشي بغض النظر عن كونه قرشي أو غير قرشي ما دام يقيم دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة حتى وإن تأمر علينا عبد حبشي. فهذا يحتم المسألة وأنه يربأ بمعاوية أن يكون قصد الاعتراض على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهم من بعض أو فهم ما ذكر عن هذا الملك القحطاني أن ذلك يعني يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، والذي يبدو أنه يعني لا يعارض بدليل قوله ما أقاموا الدين، فالإمامة فيهم ما أقاموا الدين، وهذا هو الذي أقنع به المهاجرون الأنصار عندما اختير الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه بعد أن كاد الشيطان أن يفتن بينهم بقول الأنصار منا أمير ومنكم أمير. وقد بين عمر وقد بين نعم أبو بكر ذلك وبينه عمر وبينه الصحابة، فشرح الله صدر الصحابة فقال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهو أن الأئمة من قريش ما دام يوجد منهم من يقيم الدين، أما لو كان ليس له سلطة أو ليست له قيادة وتولى غيره وإن لم يكن قرشيا وتغلب واستقر له الأمر فإن الواجب هو يعني الإذعان له والتسليم لهم باب وجوب طاعة ولي الأمر، ومن باب جاز قول الله تعالى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذه المسألة يعني بيان حنكة معاوية رضي الله عنه وفضله، ولا يمكن أن يفهم منها أنه يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعرف هذا الحديث أو لم يصل إليه علمه، ولا يشترط أن يكون بعض الصحابة عالمين بكل الأحاديث، منهم مقل في الرواية ومنهم المكثر كما هو معروف، وهذا لا ينقصهم. لكن المهم أن نعلم أنه بيّن أن هذا الأمر يعني الإمامة وقيادة الأمور إنما هي في قريش ما داموا يقيمون دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
المقصود لا يزال هذا الأمر أي الولاية والخلافة، فإنهم أحق به من غيرهم ما بقي فيهم اثنان، يؤمن يكون أحدهم أو يكون واحد منهم أميرا وإماما. وهذا كما قال كما تقدم لنا من حديث معاوية مقيد بقوله ما أقاموا الدين، ما أقاموا فيكم الدين، فإذا وجد منهم من يقيم الدين فهو أولى من غيره، وإذا لم يقيم الدين فإنهم لا يستحقون هذا الفضل الذي أشاد الله به وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عليه حينئذ هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أما إذا وجد التساوي في التقوى ووجد يعني هناك من هو من قريش على دين وخير فإنه مقدم على غيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن زبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة بني هاشم وبني المطلب، وهذا يرجح أنهم كلهم يعتبرون من أهل البيت لما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من صلة عظيمة، سواء ما يتعلق بالقرابة وصلة الرحم أو ما يتعلق بعد الإسلام مما ميزهم الله به من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إقرار بل توجيه بوجوب صلة الرحم، وأن المرأة يصل جميع أرحامه وأقاربه من أي جهة كانوا أولئك الأرحام. نعم.
وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت تحب بني زهرة لأنهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقدر هذا البطن من قريش تقديرا لعلاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرابتهم له، وهذا من باب صلة الرحم ومن باب تعظيم من كان يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية ستأتي في مناسبة أخرى، وهو أنها عتبت على ابن أختها عبد الله بن الزبير عندما رآها تنفق كل شيء يقع في يدها، فحلفت عندما خفف ذلك العطاء ألا تأخذ منه شيئا أو أن تعتق كل ما يقع في يد تنفق كل ما يقع في يدها. وفي النهاية شفع عندها من شفع لابن أختها من الصحابة، فصارت تنفق، أعطاها 10 من الرقاة فأعتقدهم جميعا في سبيل الله، وطلبت المزيد وقالت: لو ملكت الكثير لا أنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أنها تتمنى أنها لم تنذر ذلك النذر، وهو أن تفعل ذلك يعني تتجه الأمر الوسط في هذا السبيل. وعلى أي حال فإن عائشة رضي الله عنها تتأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تبقي في بيتها شيئا يبيت دون انفاق، رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيها أيضا بيان لأهمية صلة الرحم التي كانت بينها وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد هاء قال يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار مواليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
العبرة في الولاء والبراء في أخوة الإسلام، وإنما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل لسابقتهم في الإسلام، وكلهم قد بادروا إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعه بقريش صلة الرحم أيضا بالإضافة إلى الصلة الأقوى وهي صلة الإسلام. والمقصود أن العبرة بالولاء والبراء هو الدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذه القبائل المعروفة لسابقتها في الإسلام فإنها هي التي تستحق ولاء النبي صلى الله عليه وسلم وثناءه ومحبته وقربه وصلته صلتهم به. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن موالاة هذه القبائل بعضها تربطه به صلة القرابة والرحم بالإضافة إلى الصلة العظمى وهي صلة الإسلام، والبعض تربطهم صلة الإسلام فقط وهي أقوى وأعظم وأوثق صلة يتصف أو تربط بين الناس. وثناه كما قلت على هذه القبائل سابقتهم في الإسلام، وذكر منهم قبيلته قريشا التي لها شرف الرئاسة والقيادة لهذه البطولة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، ففعل. فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وقالت وجدت أني جعلت حين حلف عملا أعمله فأفرغ منه.
في هذا الحديث توضيح للقصة السابقة من قصة عبد الله بن الزبير مع خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تنفق كل ما يعطيها. ثم إنه عرض بقوله لو أخذ على يديها، يعني لتخفف من ذلك، وليس قصده إساءة لها، وإنما لعل قصده كان توفير المال لخزينة الدولة التي هو مسؤول عنها لصالح بيت مال المسلمين. ثم إنها نذرت أي أقسمت ألا يعني تكلمه عتابا له ويعني تأثرا بما حصل، ثم بعد هذا طلب من يعني يشفع له عندها من بني زهرة، لأنه تقدم لنا أنها كانت تصل بني زهرة لقرابتهم ممن من النبي صلى الله عليه وسلم. فصلة الرحم من أعظم القربات التي تقرب إلى الله عز وجل، ولا سيما كيف برحم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قال إذا يعني دخلنا فاقتحم الحجاب، باعتباره محرما لها، أي أدخل عليها وخذ بخاطرها. ثم أرسل إليها 10 رقاب أعتقتهم، وحتى وصل الأمر إلى 40. عندها تمنت حينئذ عملا تتقرب به الى الله عز وجل على الرغم مما قدمت رضي الله عنها وارضاها. والبعض يقول انها تمنت انها لم تنذر هذا النذر ليستمر العمل الذي انقطع فترة. والمراد انها رضي الله عنها قد بذلت او تبذل كل ما تستطيع وتنفق كل ما يقع في يدها في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث عنايتها بصلة رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا زهدها في هذه الحياة الدنيا وحطامها وحطامها الزائل، وايضا عنايتها في ابنائها المؤمنين واكرامهم يعني الاحسان اليهم. نعم. ولعلنا نكتفي اليوم بهذين البابين، والى درس الغد ان شاء الله. اسال الله الكريم رب العرش العظيم اسماء الحسنى وصفاته العلى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان هناك أسئلة لا بس نأخذ ربع ساعة كذا.
هذه أسئلة جاءت عبر الإنترنت. هذا السائل خالد باقيد يسأل يقول: ما حكم استخدام آيات من القرآن كنغمة للجوال وبعض الأدعية عند فتح أجهزة الكمبيوتر أو إغلاقه؟
الذي يظهر لي أن ذلك لا ينبغي لثلاثة أمور. الأمر الأول أن في هذا امتهانا في القرآن، والأمر الثاني أنك تعرض المستمع لشعور بالتأثم عندما تسمع الآية وهو غير منصت، وأنت نفسك قد تكون غير منصت. قد قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأمر الثالث أنه كأنه شيء مبتذل وشيء يعني ليس بذي بال حتى يتخذ يعني بديلا عن هذه النغمات. وأما الدعاء وما إلى ذلك فمن وجهة نظري أنه لا بأس به إذا لم يكن نصا قرآنيا.
وهذا سؤال من الكويت يقول: ما هو موقف أهل السنة مما حصل بين الصحابة في عهد علي ومعاوية رضي الله عنهما؟
أنا بينته ويمكن أن ألخصه في أمور. الأمر الأول الدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، والأمر الثاني الكف عما شجر بينهم، والأمر الثالث رد الترهات والروايات التاريخية المكذوبة للذب عنهم، والأمر الرابع توليهم جميعا والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم. وقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله تعالى، أبي بكر ابن العربي المعافري القرطبي الإشبيلي صاحب كتاب عارضة الأحوذي وأحكام القرآن والعواصم، والعواصم من القواصم. و هناك كتاب نفيس في هذا العصر لأخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي في الذب عن الصحابة، الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوية الإيه الضال. وهناك كتيبات لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في هذا السبيل، في الرد على المالكي والرد على الأشقر والرد على غيرهم ممن يسيئون إلى الصحابة. وهناك كتب لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله أيضا في الرد على من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى فضائل الصحابة للإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين المتقدمين. نعم.
وهذا سؤال كذلك في الإنترنت من السعودية يقول: ما حد احترام من هم من آل البيت أو من يسمون بالسادة أو الأشراف؟
حد احترامهم في حدود استقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكرمون على قدر طاعتهم، فإن كانوا على الخير والهدى والسنة فإنهم يكرمون من جهتين، من جهة استقامتهم على السنة ومن جهة كونهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الألقاب التي يتلقب بها أولئك الذين يدعون أنهم من أهل البيت، من ناحية الدعوة نحن لا نعترف على أنساب الناس، ولكن متعبدين بأن نقول هات الأمر وأثبته أمامنا بشجرة معينة، لسنا متعبدين بذلك، وإنما يجب أن نكرم أهل البيت ما دام قد اشتهر بين الناس أن هذا البطن أو أن هذا الطيب هؤلاء البشر هم من أهل البيت، يجب أن نكرمهم ما داموا مستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى، فلهم فضلان: فضل الاستقامة على الإسلام وفضل انتسابهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن منهم كذلك بأن غلب عليه الشرك فهذا لا ينظر إليه ولا يعول عليه ولا يعتبر من آل البيت، لا نعامله أو لا نعامله كما نعامل آل البيت المؤمنين الخلص المستقيمين على طاعة الله. لكن الألقاب التي وجدت في العصور المتأخرة لا نعلم لها مستندا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بنو علي وبنو العباس وأيضا بنو من وآل جعفر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو أن ذلك يشمل جميع بني هاشم من استقام منهم على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. والصحيح دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك آيات الأحزاب. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: توجد في بعض الأناشيد أبيات فيها ألفاظ مثل يا محمد يا محمد، وكذلك نجد في بعض الملصقات في المقاطعة كلمات مثل يا رسول الله، فهل في هذا شرك أم لا؟
إذا قصد به النداء والاستغاثة والدعاء فهو شرك أكبر، وإذا كان الذي قاله لا يدري عما كتب فأقل ما يقال إنها بدعة قد ابتدعها. والمقاطعة يا إخوة الإسلام لا، يعني كما يقال الخطأ لا يعالج بماذا؟ بالخطأ. فلا نعالج هذه الأشياء بالمبالغة وبالغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا نرى أن الأمر قد اتخذ منحا آخر يتمثل في أمرين: أحدهما أن بعض شذاذ الآفاق أخذوا يتزلفون إلى الغرب بتنازل عن كثير من الأمور مقابل أن يرضوا عنهم، وذهبوا وأقاموا المستمرات هناك وميعوا كثيرا من مسائل الدين والعياذ بالله. هذا جانب التفريط. وجانب الإفراط، هناك من ادعى رؤى منامية وأمر الناس بنشرها، بل ورتب على عدم نشرها، بل رتب على نشرها أجرا معينا، وأنه سيحصل له كذا وكذا من الوعود، ومن لم ينشر هذه الرؤيا فإنه ستصيبه مصيبة أو كما يدعون. فهذه الأشياء برا ما أنزل الله بها من سلطان. حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون فوق محبة النفس والأهل والوالد والولد والناس أجمعين، لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة التي يغلو بها أو يجفو بها من يجفو، بل يجب أن تكون وفق الشرع، لا تصل لدرجة العبادة والاستغاثة ودعائه من دون الله، فإن هذا الأمر قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن مسألة يعني ما قد يفعله بعض الناس من دعوة المقاطعة قد يصل إلى باب الإفراط والتفريط، فعلينا أن نتبع السنة في هذا السبيل وغيره، وأن نبتعد عن المبالغات وعن التساهلات كليهما، وكلا طرف الأمور لمن. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ أجابكم الله، هل للحكم بغير ما أنزل الله بالنسبة لبعض الدول تفصيل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
هذه القضية يرجع فيها إلى علمائنا حفظهم الله تبارك وتعالى، الذين ترجع أقوالهم إلى من تقدمهم من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فهؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في كثير من بلاد الإسلام لا يخلو حالهم من خمسة أمور. الأمر الأول: جاهل لم يكلف نفسه التعلم فحكم، فهذا آثم حتى وإن أصاب حكم الله، لأنه ما أصابه إلا قدرا، وإلا ليس عنده من العلم ما يؤهله لذلك. وإن أصاب وإن حكم بغير ما أنزل الله فالأمر أدهى وأمر، لكن حكمه حكم سائر عصاة المؤمنين. الثاني: رجل يعرف أن حكم الله حق، وأنه واجب، وأن العمل به واجب، وأنه لا بد من تطبيقه، وأن تركه محرم، ولكن غلبه هواه وغلبته نفسه أو منصبه أو شهوته أو حبه للمال والمنصب والمظاهر، فحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه مذنب وعاصم وتمنيه أنه لم يفعل، فهذا شأنه أيضا كشأن سابقه، وهو ماذا؟ أنه آثم ولو نصيب من وعيد أهل المعاصي والكبائر، يعني هو قد وقع في هذه الكبيرة. الأمر الثالث والرابع والخامس: حكمها واحد وهو الكفر، أن من فعلها كفر متى أقيمت عليه الحجة. الثالث: رجل يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ولكنه استحله وقال إن فعله حلال، إن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، يعني يعرف أن حكم الله حق لكنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله. والثالث الرابع: رجل اعتقد التسوية، فلا فرق بين أن نحكم بغير ما أنزل الله أو نحكم بما أنزل الله، إذا الكل عمل طيب يمكن تطبيقه، سواء طبقت القانون الوضعي والطاغوت أو طبقت حكم الله. ومعتقد التسوية كذلك كافر. والخامس وهو أشدهم كفرا، من اعتقد التفضيل بأن أخطى شريعة الله بدعوى أنها لم تصلح في هذا العصر، وأن تلك الأحكام قد عفى عليها الدهر وقد أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة في هذا العصر، عصر التقدم وعصر الرقي وعصر العولمة ونحو ذلك. فمثل هذا لا شك في كفره، بل هو أشدهم كفرا، بل هو أشدهم كفرا، لأنه اعتقد إقصاء الشريعة وأنها لم تعد صالحة، واعتقد أن حكم الطاغوت هو الحكم الذي يجب المصير إليه. وما قد يوجد من إجمال في بعض كتب المشايخ مفصل ولله الحمد في أماكن أخرى في كتب مشايخنا أنفسهم، وفقه الله تبارك وفقهم الله. ولذلك لا داعي للتمحل والأخذ ببعض الأقوال وترك الأقوال الأخرى في هذا السبيل وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ صالح الحيمي حفظه الله، في بداية الدورة العلمية نجد قوة وعزيمة، وما نلبث يوم أو يومين إلا ويسري إلينا الملل، فلا تجدنا على الهمة السابقة، فما هي نصيحتكم حفظكم الله؟
نصيحتي أولا اللجوء إلى الله عز وجل بأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وثانيا تنويع النشاطات في هذه الدورة، فبعد قليل تستريحون تنامون وتأكلون وتفطرون، ثم في الضحى لا مانع أن يعني تغيروا الأجواء بتجول في البلد ومعرفة معالمه، ولا أرى بأس من أن تمارس بعض النشاطات الرياضية الهادفة البعيدة عن كل مخالفة شرعية، مع زيارة الأهل والأقارب وزيارة طلبة العلم فيما بينهم وقراءة بعض الكتب النافعة حتى ولو كانت من كتب الطرائف والتفلية التي تخلو من المخالفات الشرعية، كل هذا بعد اللجوء إلى الله عز وجل والاعتماد عليه في كل شيء. نعم. لعل نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، أو إلى درس العصر في كتاب أصول السنة. والله الهادي إلى سواء السبيل، وفق الله الجميع لما في رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الأكبر لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله الله لمن حمده.
بالنسبة للمتون في الخلف، المتون توزع في الخلف.
القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوتي وأحبتي في الله، نبدأ بإذن الله تعالى هذا الكتاب العظيم من صحيح الإمام العظيم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو كتاب المناقب. وإذا تأملنا هذا الكتاب، أعني كتاب المناقب من صحيح الإمام البخاري، يمكن أن نلاحظ ما يلي. أولا، أنه كعادته بدأ هذا الكتاب ببيان بذكر الآيات التي تدل على أبرز أمر في هذا الموضوع، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى، لأن ذلك هو الميزان الذي توزن به الأشياء، وهو المعول عليه في التفضيل. ثانيا، بدأ فيه ببيان ما يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه. ثم بين أمورا مهمة تتعلق بهذه المناقب، منها الإشارة إلى بعض المسائل في الإمامة والخلافة، ثم ذكر مناقب بعض الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون وغيرهم ممن ورد ذكر مناقبهم. يضاف إلى هذا التوصف والاعتدال بذكر الأحاديث التي تدل على ذلك في تقييم الأشخاص وبيان الثناء عليهم، مع البعد عن الإفراط أو التفريط في ذكر هذه المناقب. وفيها أيضا رد على الفرق المنحرفة، سواء التي أفرطت أو فرطت بشأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفيه أيضا بيان أن المعول عليه هو العمل الصالح، أن المعول عليه هو العمل الصالح المبني على إخلاص العمل لله وحده وتجريد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ونبدأ على بركة الله في هذا السفر العظيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب، وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. حدثنا خالد بن
نود أن نأخذ فقرة أخرى. أفضل. صدر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بالآية الكريمة، وهي آية الحجرات: يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقبل ذلك المناقب جمع منقبة وهي الميزات التي يتميز بها الناس قبل كل شيء والمعول عليه فيها، وثانيا الميزات التي يتميز بها المسلمون، وثالثا الميزات التي يتميز بها بعض من من الله عليهم ببعض المناقب الخاصة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك فكر بهذه الآية الكريمة التي بدأها بالنداء المعروف الذي أمرنا أن نرعيه سمعنا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، بغض النظر عما كان ما يقول أهل العلم من أن الأكثر في الآيات المكية يا أيها الناس والأكثر في الآيات المدنية يا أيها الذين آمنوا، والمهم أن نعلم أن هذا توجيه رباني كريم المقصود به أن تصغي لما سيطلب منك الاستماع إليه أو سماعه والإصغاء إليه وتنفيذه، لأن ذلك إما أن يكون لأنه سيعقب ذلك إما نهي عن إما أمر بفضيلة أو نهي عن رذيلة، فلينتبه لهذا. ثم بين أن المعول عليه هو التقوى، بعد أن بين أن الله عز وجل قد جعل الناس شعوبا وقبائلا من أجل التعارف، من أجل أن يعرف بعضهم بعضا، ومن أجل أن يميز بين الناس في مسائل الميراث ومسائل العاقلة وفي مسائل صلة الرحم وفي مسائل يعني الأنساب وما إلى ذلك من هذه المسائل المهمة المتعلقة بذلك. وأصح ما قيل أن الشعب هم يعني الأمة الكثيرة التي تنتمي إلى رجل واحد، لكنها يعني شعوب عظيمة، فكما يقال شعب مضر، شعب كهلان، شعب حمير، وتحتها القبيلة، وتحتها البطن، وتحتها العشيرة، على خلاف في تقديم أو تأخير في هذه المسميات. والمهم أن الله عز وجل جعل الناس شعوبا وقبائل، الشعوب الكبيرة والقبائل التي تحت الشعوب، والحكمة من ذلك هو أن يعرف بعض الناس بعضا، وما قد يترتب على ذلك من حقوق تتعلق بما أوجب الله على العباد، فمنها على سبيل المثال الإرث، ومنها معرفة الأنساب حتى لا يحصل اختلاط بينها، ومنها صلة الأرحام. ولذلك ومنها أيضا بيان ما ميز الله به بعض القبائل عن بعض، لا شك أن هناك أمورا ميز الله بها بعض القبائل عن بعض، كاختيار الإمامة من قريش ونحو ذلك مما سيأتي بيانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل قبيلة راية ويثني على بعض القبائل، وذكر أنهم مواليد لسبقهم في الإسلام ولما قدموا للإسلام ومن تضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أن تتخذ تلك الأنساب للفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والدعاء بدعوى الجاهلية، فإن ذلك منقوص قد مقته النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في أحاديث قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والمعول عليه أولا وآخرا هو التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام رفع الله به أقواما ووضع به آخرين، فقد رفع صهيبا وبلالا وخبابا وعمارا رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا في وضع صعب من الرق والهوان على الناس، ورفعهم الله تعالى بالإسلام، ومنهم من بشر بالجنة كعمار رضي الله عنه وبلال وغيره، ووضع به أقواما تنكروا للإسلام وأصروا على كفرهم وشركهم، وهم من هم بين قومهم من النسب والمنزلة، كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي لهب وعتبة وشيبة بن ربيعة وغير أولئك. المعول عليه هو التقوى. ثم ذكر الآية الثانية وهي آية النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فإن القراءة الأولى هي الأظهر في المعنى المراد، أي واتقوا الأرحام بالصلة، بصلتها. وكانوا قديما العرب قبل الإسلام يقولون: أنشدك الله والرحم. فهم المقصود هنا أن ما كان يوجد في الجاهلية من أمور طيبة فإن الإسلام يقرها، كالعفة والصلة والصدق والوفاء بالعهود والعقود وما إلى ذلك، فلا يجده الإسلام إلا توفيقا وقوة. وقد لأن نحن سنقف الوقفات في الأول ولا بعد ذلك نأخذ أهم ما يدل عليه كل نص. أقول إن المقصود أن صلة الرحم موجودة في الجاهلية والإسلام، ولكن الإسلام زادها قوة وصلابة وتوفيقا، بل وجعل من يقطع رحمه مستحقا للعنة الله. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه بل يصل رحمه. والمقصود هنا أن يتعلم المسلم من نسبه ما يصل به رحمه، كما جاء في الحديث الذي حسنه غير واحد من أهل العلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به ماذا أرحامكم. وهذا لا يتعارض مع النهي عن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، لأن ثمة فرقا بين انتساب الرجل لقبيلته وتوفيقه لذلك الانتساب الذي تترتب عليه حقوق عظيمة في الإسلام، وبين أن يكون الولاء للقبيلة وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد وإن ترشد غزية أرشدي. فالأول محقق فالمستحب فلقد يكون متعينا واجبا، والثاني مذموم ومرفوض في الإسلام جملة وتفصيلا. نعم صبر. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى الإمام البخاري الشعوب بأنها جمع شعب، والشعب هو أصل القبيلة الكبير كما يقال بنو عدنان، وكما يقال بنو مضر، وكما يقال بنو جهلان وحمير ونحو ذلك، وتحته القبيلة كما يقال قريش وخزاعة وبكر وتغلب والأوس والخزرج وتغلب والأوس والخزرج ونحو ذلك، وتحتها ذكر لمسميات أخرى كالعشيرة والبطن والبيت بحسب المصطلحات التي يصطلح عليها الناس. نعم.
قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن
إذا أضفتها تنصرف بن يزيد الكاهلي، أما إذا وقفت بن يزيد. نعم.
قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي
ما لم يوضف أو يكون بعد أل ردف. نعم.
قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون.
هذا بيان لما أسلفته قبل قليل من أن التقسيم يعني المقصود به بيان ما يتفرع عن الشعب والقبيلة من بطون ومن أسخاذ ومن بيوت ومن عشيرة وما إلى ذلك مما يعنى به الناس للحكم التي أشرت إلى شيء منها، والتي منها صلة الرحم ومنها التوارث ومنها يعني العقل، العقل يعني تحديد ماذا العاقلة وما إلى ذلك مما يحتاج إليه المسلمون في أمر معاشهم ومعادهم، بشرط أن يسلم من التفاخر بعقبية الجاهلية. نعم.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فيوسف نبي الله.
هذا شرح للآية الكريمة بأن المعول عليه في الإكرام عند الله عز وجل هو التقوى، وحقيقة التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم ذكر أو ثم ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن الإكرام العظيم الذي يناله بعض البشر، فأخبر أنه يوسف عليه السلام لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فإنه اكتسب الكرم بعد توفيق الله عز وجل من سلالة عظيمة، حيث أن أباه إبراهيم ويعقوب وإسحاق عليهم السلام. نعم.
قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت ممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة.
اللي بعده قريب منه.
قال وحدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة.
في هذا الحديث مسائل، أو في هذين الحديثين مسائل. المسألة الأولى تتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عده في بعض الروايات إلى مضر الذي هو أحد بطون بني عدنان، وهي قبائل أربعة: مضر وربيعة ومن وأنمار وإياد. وهو من العرب كما يسمونهم المستعربة كما في اصطلاح المؤرخين، وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وكانوا قد ذكر، تذكر بعض كتب التاريخ، أن مضرا وربيعة وإخوتهم كانوا على حنيفية، لأنه كانوا قريب عهد من إسماعيل عليه السلام. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عريق في نسبه، ولا يعني هذا الطعن في الآخرين، غير أن الأنبياء يختارون من علية قومهم في ماذا؟ في النسب، لأن الناس لهم نظرة تجاه هذه الناحية، وإلا فإن المعول عليه كما تقدم لنا هو التقوى. فالمقصود بذلك بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الشرف الأعظم وهو شرف ماذا؟ الرسالة والنبوة، فإنه أيضا من أشراف قريش ومن أشراف العرب. وأكدت ذلك زينب رضي الله عنها، وهي زينب بنت أبي سلمة، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. وكثيرا ما كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربها منه بحكم علاقتها بأمها التي عاشت في حجرها. وسواء عاش الربيب أو الربيبة في الحجر أو خارج الحجر، فالحكم واحد. وما ذكر من الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، خرج مخرج ليه؟ الغالب، لأن الغالب أنها أو أن الربيب أو الربيبة يعيشان في حجر زوج الأم. ثم ذكرت زينب رضي الله عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وفي رواية والنقير بدل المقير، وكلاهما مستعمل. والمقصود أن تلك الأواني كانت تستعمل لحفظ الخمر ونقعه وتهيئته للشرب وصنعه، لأنه يحافظ على المشروب أكثر. والمقصود بالدباء هو يعني أنه ينظف ما في داخل القرع أو الدباء حتى يصبح إناء صالحا لجعل بعض المشروبات فيه، وعلى رأسها عند الجاهلية في ذلك الوقت ماذا؟ الخمر. والحنتم نوع من الجلد الذي تجعل فيه أيضا الخمرة. والنقير نوع من الخشب ينقر ويجعل آنية وتوضع فيها الخمور. والمزفت ربما طلي هذا النقير أو غيره بشيء من القار، ومثله المقير أي الذي طلي بالقار. وكل ذلك المقصود به هي آنية الخمر فإن المقصود النهي عن القبر ذاتها لا النهي عن صنع الأواني تلك. ولو أن تلك الأواني استخدمت في الماء واللبن والعسل فإن ذلك أمر مشروع ولا حرج فيه. ولذلك فإن المقصود بالنهي عن هذه الأشياء النهي عما يجعل فيها من الخمور، لأنها كانت أبلغ في صنعها أن توضع في هذه الأواني خاصة. وقد مرت بي طرفة أذكرها لكم تتعلق بالدباء. كنا في بلد من بلاد المسلمين، فلما قرئ هذا الحديث قال أحد الطلبة الموجودين: وقد رآنا نأكل الدباء، وقد أتينا بالدباء وطبخناه وأخذنا نأكل منه. فقال: والله إنكم فعلتم شيئا منكرا. قلنا: كيف؟ قال: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء؟ فقلنا له: بل كان يحب الدباء. قال: كيف؟ فبينا له الأمر. وأن المقصود النهي عن اتخاذ الدباء للخمر أو آنية الدباء للخمر، فرق بين الأمر والنهي هنا وهناك. نعم، تفضل.
قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
أعد الحديث.
قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
هذا الحديث تتعلق به مسائل. المسألة الأولى أن الإسلام لا يزيد الأمور الطيبة والأعمال الطيبة التي كانت في الجاهلية إلا قوة وصلابة وعناية. ولذلك عندما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه ومن معه عما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنه يأمر بصلة الرحم والعفاف والصدق والوفاء بالعهد وما إلى ذلك، وسألهم أسئلة أخرى قال: لئن صدق ما قلتم فلا يملكن موضع قدمي هاتين. المقصود أن الإسلام لا يزيد الأمور التي فيها قوام الناس وتعينهم على أمر معاشهم ومعادهم إلا توفيقا وقوة وصلابة وعناية. فلم يأتي الإسلام بنفس كل شيء يتعامل به الناس، وإنما أتى بإبطال ما يعارض الفطرة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وخيانة العهود والكذب. أتى بما يعني بالنهي عن كل ما يعني يضر بالناس أيا كان. أما الأشياء التي تنفع الناس فهي ذات شقين، أمور مأمور بها شرعا كصلة الرحم والعفة والإخلاص والصدق والوفاء بالعقود والعهود وما إلى ذلك، وأمور تتعلق بأمور الدنيا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم أدرى بماذا بأمور دنياكم. وبناء عليه فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فهناك فضة الذهب وهناك اللبلاتين كما يقال، وهناك الفضة وهناك النحاس وهناك الحديد وهناك الألمونيوم وهناك الصفر وهناك ما هو أقل من ذلك كله. فكذا حال الناس، منهم الأريب ابن الأريب والأديب ابن الأديب والأصيل ابن الأصيل، فهذا لا يزيده الإسلام إلا خيرا على أصالته. وأما بعض من هبطت فطرته وبعد عن المعادن الطيبة فإنه إذا لم ينتزع بالإسلام فإنه لم يزدد إلا وضاعة على ما كان عليه قبل الإسلام. ولذلك بين ذلك بقوله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أو إذا فقهوا على الروايتين، والمقصود إذا فقهوا في دين الله سبحانه وتعالى بأن تعلموا وتفقهوا فيه وطبقوا، فهؤلاء يزدادون منزلة عند الله أولا ثم بين الناس ثانيا، وهم أصحاب منزلة أصلى منزلة أصلى، فزادهم الإسلام رفعة وسؤددا وخيرا خيرا على خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم سادات القوم حتى لو كانوا كفارا بما لا يتعارض مع الشرع، ويكرمهم إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام، ولا دل على ذلك من مراعاته لحال أبي سفيان رضي الله عنه لما أسلم وقال له العباس رضي الله عنه إن أبا سفيان رجل يحب الثناء ويحب كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأمر بإنزال الناس منازلهم، بل وأثنى على بعض الكفار في بعض ما فعلوه في أمور الدنيا، فقد أثنى بما تم في دار عبد الله ابن جدعان من رفع الظلم والتحالف على رفع الظلم، إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالمه، وأشاد بذلك. لكن لما سألته أم المؤمنين وهي من وهو من أقاربها أينفعه ذلك؟ قال لا، يعني ينفعه في أمور الدنيا، فإنه لم يكن من المصلين ولم يكن ماذا ولم يصدق بيوم الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن العبرة بالإسلام. لكن لو أن أمثال ابن جدعان دخل الإسلام ما زاده الإسلام إلا ماذا؟ إلا رفعة وقوة وعزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومعلوم أن أشد الناس في بداية الأمر معارضة الإسلام هم هؤلاء الأقوياء، ثم رفعهم وزادهم الله رفعة في الإسلام كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بين في نهاية المطاف أن صاحب الوجهين هو من أبغض الناس إلى الله، ولا يكون وجيها عند الله، وهو الذي يلقى الناس بوجه ثم يلقى آخرين بوجه آخر، ينافق مع المنافقين ويكفر مع الكافرين ويظهر الإسلام مع من؟ مع المسلمين، وهو متلون لا قرار له. وهذا أشبه ما يكون بفعل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه. نعم تفضل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
هنا بعضه متعلق بما تقدم، وفيه زيادة ما يتعلق بقريش، وسيأتي لمسائل قريش أو ما يتعلق بفضل قريش زيادة توضيح بإذن الله تعالى. ولا ندخل في لماذا سموا بقريش، هل لأنهم اجتمعوا تحت لواء واحد، أو لأنهم أو نسبة إلى بعض الحيوانات التي كانوا يأكلونها أو نحو ذلك، أو نسبة إلى بطن اشتهر بصفة معينة أو نحو ذلك، هذا أمر يعني أمر سهل. ولكن المهم أن نتنبه إلى مسألة، وهو أن الناس تبع لقريش فيما يتعلق بالسيادة سواء في الجاهلية أو في الإسلام. ففي الجاهلية كانوا سادة العرب، والعرب تدين لهم بالفضل لما حباهم الله من شرف في خدمة البيت العتيق وشرف جوار الكعبة، إضافة إلى شرف النسب الذي له أغراض يعني حسنة وقد يخرج عنه إلى أغراض سيئة. ولذلك لما هبط من هبط من قريش إلى الحضيض ولم يسلم لم ينفعه هذا الانتساب. لكن معلوم أنهم كانوا الكفار، كانوا في عهد الجاهلية كانوا يتبعون قريشا من حيث السيادة. وكذا في الإسلام، فإن الأئمة منهم كما سيأتينا تفصيله وبيان توجيه كون الأئمة منهم، وقد شرفهم الله تبارك وتعالى باختيار نبيه منهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الله اختار من العرب من؟ ها؟ بني إسماعيل، واختار منهم بني كنانة، واختارني من بني كنانة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه شرف عظيم أن تكون فيهم هذه الرسالة. ولذلك يقول حتى رضي الله عنه في بيان هذا المعنى: إن الدوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا أو سننا للناس تتبع. والمقصود ما شرفهم الله به من ماذا؟ من شرف النبوة التي رفعهم الله بها، أو رفع الله من آمن منهم بها. وقد ذكر الله شأنهم في القرآن في إيلاف قريش، وأمرهم أن يشكروا الله على ذلك لإيلاف قريش. نعم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وسيأتي ما يتعلق بالخلافة وأن الله فضلهم ما داموا متمسكين بدين الله، فمن انحرف منهم عن دين الله فلا قيمة له ولو كان هاشميا، فضلها أن يكون ماذا؟ قرشيا. نعم.
قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المودة في القربى. قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه، إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم.
يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن المعول عليه هو الدين، ولكن هناك شيء عظيم حتى عليه الدين، وهو صلة الرحم، فإنه تربطه بقريش صلة الرحم. ومع أنه قد آواه الأنصار وقال الأنصار شعار والناس كثار، غير أنه لا بد من صلة الرحم كما قال الله جل وعلا: إلا المودة في القربى. فالعناية بصلة الرحم مما حث عليه ديننا الحنيف. وما من بطر من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم به صلة، ذلك من جهة أبيه ومن جهة أمه ومن جهة أحمائه وأقاربه الذين تربطهم به خؤولة ورحم قديم من جهته ومن جهة أبيه ومن جهة أجداده. فالمقصود أن صلة الرحم مما أقره الإسلام، والمعول عليه أولا وأخيرا الأخوة بالله، إنما المؤمنون إخوة بغض النظر عن القرابة والنسب، لكن هناك من تربطهم بغيرهم صلات أخرى كصلة الرحم والقرابة، وقد أمرنا بصلة الرحم والقرابة. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفجادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر.
والذي بعده متعلق به كمل.
قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والخيلاء في الفجاجين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم.
هنا في هذين الحديثين لا يتبادر إلى الذهن ذم الإبل لذاتها أو ذم أهلها لذواتهم، وإنما المراد أن الغالب أو الكثير لا سيما إذا لم يثقلوا بالإسلام من أحوال أهل البدن الإبل، وهم المسمون بالفدادين، يعني الذين يعيشون في الجهل حول أذناب الإبل والبقر ولم يثقلوا بدين الإسلام الذي يتفقهون فيه في دين الله عز وجل فيهذب أخلاقهم ويحسن معاملاتهم. الغالب في من كان هذا شأنه القسوة وغلب الطباع، وهذا إخبار وليس المقصود به الذم في العموم، وإنما إخبار عن واقع ملموس بين الناس، وأن أحوال رعاة الغنم ألين وأقرب يعني ألين قلوبا وأرق قلوبا من أحوال أصحاب الإبل، لأن ذلك أولئك قد يأخذهم التفاخر والخيلاء، والمقصود التحذير من التفاخر والخيلاء والرياء والتعالي والتعاظم على الناس، هذا هو المقصود بذلك. يعني ليس المقصود التحذير من الإبل أو من رأي الإبل أو من العلاقة بالإبل أو من العناية بالإبل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عني بها، كانت له إبل وكانت له إبل صدقة، وكان يثني عليها ويقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأمر بي يعني إعطاء حقها يوم وردها وحلبهما إلى ذلك، وأمر الله عز وجل بالتفكر في خلقها. لكن المراد إخبار عن أن بعض العرب آنذاك ولا سيما أهل الإبل أنهم عندهم طباع غليظة إذا لم تهذب بالإسلام، فلنحذر من غلظ الطباع. والمسلم مأمور بالتواضع ولين الجانب، وقد قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وهؤلاء يعني وصفوا بأنهم فسادون وغلاظ الطباع، لأنهم كانوا يتفخرون بهذه الأموال ويتعاظمون بها على غيرهم. أما من هذبهم الله بالإسلام فقد تغير طباعهم ولانت أمورهم وصاروا من خيار الناس. ولذلك يعني المقصود أن المسلم لا ينخدع بالمظاهر، أو لا ينخدع ببعض ما أعطاه الله عز وجل، أو لا ينخدع ببعض الأموال فلا يتفاخر بها على الناس، وإنما عليه أن يتواضع وأن يطأطئ رأسه وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالتواضع. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا كان يطأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بهذا الحث على لين الجانب والتواضع والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبرة هي بالتزام الإسلام والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم.
باب مناقب قريش. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
لا أجل الحديثين السابقين، بس لأجل الحديث الأخير.
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفجادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام
لأنها عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم.
الإيمان يماني والحكمة يمانية، المقصود حكمة العلم، والمقصود في اليمن ما كان جنوب مكة، وهل المراد مكة والمدينة باعتبار أنها جنوب الشام، أم المراد مكة وحدها، أو المراد ما كان جنوب مكة وما كان عن يمين الكعبة، أو المراد تلك القبائل والشعوب التي تسكن جنوب مكة؟ أقوال كثيرة، ولعل أرجحها أنه على ظاهره، وهو أن أهل اليمن قد عرفوا برقتهم وقربهم من الدين، حتى إنهم استجابوا لله ولرسوله دون كبير عناء، ولذلك كانت الغزوات تجاه اليمن قليلة، وإنما دخلوا في دين الله أفواجا، ولا سيما بعد فتح مكة. هذا هو الأقرب في شرح كون الإيمان يماني، ويعني أنهم مشهورون بالمسارعة إلى الاستجابة لله ولرسوله أكثر من غيرهم، ولذلك دخلوا في دين الله أفواجا بدون حروب وبدون يعني أن تحصل منهم معارضة، وما وجد من الأسود العنسي أو غيره يعني شذوذ مما، ولا يقارن بما فعله عامة أهل اليمن من الاستجابة لله ولرسوله مباشرة. أما كونه يعني مقصود مكة والمدينة فهذا مستبعد، لأن مكة والمدينة هي منبع الإسلام، والمدينة هي مأرب الإيمان، ولكن المراد أن يبقى اللفظ على ظاهره في صح قول أقوال أهل العلم، وهو أن ما كان جنوب المسجد الحرام هم أهل اليمن. وهل يكون هل هذه التسمية نتيجة إلى اليمن، أو مأخوذة من اليمن، أو مأخوذة من اليمين، أو مأخوذة من يمين الكعبة، أو نحو ذلك؟ على كل حال اشتهروا بهذه التسمية، و يعني صارت يقال اليماني واليمني بحذف الألف وبإثباتها. والمقصود خلاصة المراد بذلك أن أهل اليمن قد امتازوا بالعلم والفقه في دين الله عز وجل، وهذا ملاحظ على مر العصور والأيام، ولا يعني أن غيرهم ليسوا كذلك، لكن هم يتميزون بهذه الميزة أكثر من غيرهم، والمقصود بالحكمة العلم. نعم، تفضل بعد.
باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير.
لحظة، نعم يمكن نستمر يعني. طيب،
قال باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين.
أولا، ما يتعلق بفضل معاوية رضي الله عنه لا يخفى على أحد منكم، أشير بهذا إلى لأن ثمة بعض الكتاب المعاصرين ينالون منه ومن بعض الصحابة، مع أنه ليس من الرافضة، لكن مساكين أتوا من قبل تصديق بعض الروايات التاريخية الكاذبة عند الكلبي والواقدي والمسعودي واليعقوبي وغيرها من كتب التاريخ التي شحنت بالأكاذيب على الصحابة رضوان الله عليهم. فمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي استقر له الأمر خليفة للمسلمين بعد انتهاء الخلافة الراشدة، ولذلك سمى المسلمون ذلك العام الذي اجتمعوا فيه على معاوية رضي الله عنه عام ماذا؟ ها؟ عام الجماعة. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، وفي رواية أخرى أنه أدخل معاوية رضي الله عنه أجمعين، قال: أرجو أن أكون ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. وهذا يتطلب منا الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واحترامهم جميعا، وذكر مناقبهم، والكف عن مثالبهم أو الكف عن الإساءة إليهم مما يقع فيه بعض الكتاب الجهلة. فلا يجوز لنا أن نسير على منوالهم، بل يجب أن ندافع عن الصحابة. وهناك كتاب لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه، فليقرأ أو ليرجع إليه، قد جمع فيه خيرا كثيرا أو أمورا كثيرة مما يتعلق بفضل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث من المسائل: أولا، بيان فضل قريش على غيره، وبيان أن الإمامة فيهم وأنه لا يجوز أن ينازعهم فيها أحد ما أقاموا الدين. وقول معاوية هنا ليس اعتراضا على السنة، فإنه فحاشاه ذلك، ولكن لعله ما بلغه أو فهم منه معارضة لحديث الأئمة في قريش ما أقاموا الدين، أو إن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الدين يحتم المسألة ويحتم الخلاف، وهو أن الأئمة من قريش ما داموا يقيمون دين الله سبحانه وتعالى، وما دام يوجد منهم رجل صالح يصلح لقيادة الأمة وبايعه أهل الحل والعقد أو تغلب على الناس. أما بعد أن صار الحكم ملكا عضوضا وصار الحكم بالتغلب في كثير من بلاد المسلمين، فإن الواجب هو يعني الإذعان للإمام القائم سواء كان قرشيا أو غير قرشي بغض النظر عن كونه قرشي أو غير قرشي ما دام يقيم دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة حتى وإن تأمر علينا عبد حبشي. فهذا يحتم المسألة وأنه يربأ بمعاوية أن يكون قصد الاعتراض على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهم من بعض أو فهم ما ذكر عن هذا الملك القحطاني أن ذلك يعني يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، والذي يبدو أنه يعني لا يعارض بدليل قوله ما أقاموا الدين، فالإمامة فيهم ما أقاموا الدين، وهذا هو الذي أقنع به المهاجرون الأنصار عندما اختير الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه بعد أن كاد الشيطان أن يفتن بينهم بقول الأنصار منا أمير ومنكم أمير. وقد بين عمر وقد بين نعم أبو بكر ذلك وبينه عمر وبينه الصحابة، فشرح الله صدر الصحابة فقال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهو أن الأئمة من قريش ما دام يوجد منهم من يقيم الدين. أما لو كان ليس له سلطة أو ليست له قيادة وتولى غيره وإن لم يكن قرشيا وتغلب واستقر له الأمر فإن الواجب هو يعني الإذعان له والتسليم لهم باب وجوب طاعة ولي الأمر، ومن باب جاز قول الله تعالى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذه المسألة يعني بيان حنكة معاوية رضي الله عنه وفضله، ولا يمكن أن يفهم منها أنه يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعرف هذا الحديث أو لم يصل إليه علمه، ولا يشترط أن يكون بعض الصحابة عالمين بكل الأحاديث، منهم مقل في الرواية ومنهم المكثر كما هو معروف، وهذا لا ينقصهم. لكن المهم أن نعلم أنه بيّن أن هذا الأمر يعني الإمامة وقيادة الأمور إنما هي في قريش ما داموا يقيمون دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
المقصود لا يزال هذا الأمر أي الولاية والخلافة، فإنهم أحق به من غيرهم ما بقي فيهم اثنان، يؤمن يكون أحدهم أو يكون واحد منهم أميرا وإماما. وهذا كما قال كما تقدم لنا من حديث معاوية مقيد بقوله ما أقاموا الدين، ما أقاموا فيكم الدين، فإذا وجد منهم من يقيم الدين فهو أولى من غيره، وإذا لم يقيم الدين فإنهم لا يستحقون هذا الفضل الذي أشاد الله به وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عليه حينئذ هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أما إذا وجد التساوي في التقوى ووجد يعني هناك من هو من قريش على دين وخير فإنه مقدم على غيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن زبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة بني هاشم وبني المطلب، وهذا يرجح أنهم كلهم يعتبرون من أهل البيت لما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من صلة عظيمة، سواء ما يتعلق بالقرابة وصلة الرحم أو ما يتعلق بعد الإسلام مما ميزهم الله به من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إقرار بل توجيه بوجوب صلة الرحم، وأن المرأة يصل جميع أرحامه وأقاربه من أي جهة كانوا أولئك الأرحام. نعم.
وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت تحب بني زهرة لأنهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقدر هذا البطن من قريش تقديرا لعلاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرابتهم له، وهذا من باب صلة الرحم ومن باب تعظيم من كان يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية ستأتي في مناسبة أخرى، وهو أنها عتبت على ابن أختها عبد الله بن الزبير عندما رآها تنفق كل شيء يقع في يدها، فحلفت عندما خفف ذلك العطاء ألا تأخذ منه شيئا أو أن تعتق كل ما يقع في يد تنفق كل ما يقع في يدها. وفي النهاية شفع عندها من شفع لابن أختها من الصحابة، فصارت تنفق، أعطاها 10 من الرقاة فأعتقدهم جميعا في سبيل الله، وطلبت المزيد وقالت: لو ملكت الكثير لا أنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أنها تتمنى أنها لم تنذر ذلك النذر، وهو أن تفعل ذلك يعني تتجه الأمر الوسط في هذا السبيل. وعلى أي حال فإن عائشة رضي الله عنها تتأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تبقي في بيتها شيئا يبيت دون انفاق، رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيها أيضا بيان لأهمية صلة الرحم التي كانت بينها وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد هاء قال يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار مواليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
العبرة في الولاء والبراء في أخوة الإسلام، وإنما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل لسابقتهم في الإسلام، وكلهم قد بادروا إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعه بقريش صلة الرحم أيضا بالإضافة إلى الصلة الأقوى وهي صلة الإسلام. والمقصود أن العبرة بالولاء والبراء هو الدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذه القبائل المعروفة لسابقتها في الإسلام فإنها هي التي تستحق ولاء النبي صلى الله عليه وسلم وثناءه ومحبته وقربه وصلته صلتهم به. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن موالاة هذه القبائل بعضها تربطه به صلة القرابة والرحم بالإضافة إلى الصلة العظمى وهي صلة الإسلام، والبعض تربطهم صلة الإسلام فقط وهي أقوى وأعظم وأوثق صلة يتصف أو تربط بين الناس. وثناؤه كما قلت على هذه القبائل سابقتهم في الإسلام، وذكر منهم قبيلته قريشا التي لها شرف الرئاسة والقيادة لهذه البطولة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، ففعل. فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وقالت وجدت أني جعلت حين حلف عملا أعمله فأفرغ منه.
في هذا الحديث توضيح للقصة السابقة من قصة عبد الله بن الزبير مع خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تنفق كل ما يعطيها. ثم إنه عرض بقوله لو أخذ على يديها، يعني لتخفف من ذلك، وليس قصده إساءة لها، وإنما لعل قصده كان توفير المال لخزينة الدولة التي هو مسؤول عنها لصالح بيت مال المسلمين. ثم إنها نذرت أي أقسمت ألا يعني تكلمه عتابا له ويعني تأثرا بما حصل، ثم بعد هذا طلب من يعني يشفع له عندها من بني زهرة، لأنه تقدم لنا أنها كانت تصل بني زهرة لقرابتهم ممن من النبي صلى الله عليه وسلم. فصلة الرحم من أعظم القربات التي تقرب إلى الله عز وجل، ولا سيما كيف برحم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قال إذا يعني دخلنا فاقتحم الحجاب باعتباره محرما لها، أي أدخل عليها وخذ بخاطرها. ثم أرسل إليها 10 رقاب أعتقتهم، وحتى وصل الأمر إلى 40. عندها تمنت حينئذ عملا تتقرب فيه إلى الله عز وجل على الرغم مما قدمت رضي الله عنها وأرضاها. والبعض يقول إنها تمنت أنها لم تنذر هذا النذر ليستمر العمل الذي انقطع فترة. والمراد أنها رضي الله عنها قد بذلت أو تبذل كل ما تستطيع وتنفق كل ما يقع في يدها في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث عنايتها بصلة رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا زهدها في هذه الحياة الدنيا وحطامها وحطامها الزائل، وأيضا عنايتها بأبنائها المؤمنين وإكرامهم يعني الإحسان إليهم. نعم. ولعلنا نكتفي اليوم بهذين البابين، وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان هناك أسئلة لا بس نأخذ ربع ساعة كذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة جاءت عبر الإنترنت. هذا السائل خالد باقيد يسأل يقول: ما حكم استخدام آيات من القرآن كنغمة للجوال وبعض الأدعية عند فتح أجهزة الكمبيوتر أو إغلاقه؟
الذي يظهر لي أن ذلك لا ينبغي لثلاثة أمور. الأمر الأول أن في هذا امتهانا في القرآن، والأمر الثاني أنك تعرض المستمع لشعور بالتأثم عندما تسمع الآية وهو غير منصت، وأنت نفسك قد تكون غير منصت. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأمر الثالث أنه كأنه شيء مبتذل وشيء يعني ليس بذي بال حتى يتخذ يعني بديلا عن هذه النغمات. وأما الدعاء وما إلى ذلك فمن وجهة نظري أنه لا بأس به إذا لم يكن نصا قرآنيا.
وهذا سؤال من الكويت يقول: ما هو موقف أهل السنة مما حصل بين الصحابة في عهد علي ومعاوية رضي الله عنهما؟
أنا بينته ويمكن أن ألخصه في أمور. الأمر الأول الدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، والأمر الثاني الكف عما شجر بينهم، والأمر الثالث رد الترهات والروايات التاريخية المكذوبة للذب عنهم، والأمر الرابع توليهم جميعا والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم. وقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله تعالى، أبي بكر ابن العربي المعافري القرطبي الإشبيلي صاحب كتاب عارضة الأحوذي وأحكام القرآن والعواصم، والعواصم من القواصم. و هناك كتاب نفيس في هذا العصر لأخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي في الذب عن الصحابة، الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوية الإيه الضال. وهناك كتيبات لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في هذا السبيل، في الرد على المالكي والرد على الأشقر والرد على غيرهم ممن يسيئون إلى الصحابة. وهناك كتب لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله أيضا في الرد على من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى فضائل الصحابة للإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين المتقدمين. نعم.
وهذا السؤال كذلك في الإنترنت من السعودية يقول: ما حد احترام من هم من آل البيت أو من يسمون بالسادة أو الأشراف؟
حد احترامهم في حدود استقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكرمون على قدر طاعتهم، فإن كانوا على الخير والهدى والسنة فإنهم يكرمون من جهتين، من جهة استقامتهم على السنة ومن جهة كونهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الألقاب التي يتلقب بها أولئك الذين يدعون أنهم من أهل البيت، من ناحية الدعوة نحن لا نعترف على أنساب الناس، ولكن متعبدين بأن نقول: هات الأمر وأثبته أمامنا بشجرة معينة. لسنا متعبدين بذلك، وإنما يجب أن نكرم آل البيت ما دام قد اشتهر بين الناس أن هذا البطن أو أن هذا الطيب هؤلاء البشر هم من آل البيت، يجب أن نكرمهم ما داموا مستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى. فلهم فضلان: فضل الاستقامة على الإسلام وفضل انتسابهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن منهم كذلك بأن غلب عليه الشرك فهذا لا ينظر إليه ولا يعول عليه ولا يعتبر من آل البيت، لا نعامله أو لا نعامله كما نعامل آل البيت المؤمنين الخلص المستقيمين على طاعة الله. لكن الألقاب التي وجدت في العصور المتأخرة لا نعلم لها مستندا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بنو علي وبنو العباس وأيضا بنو من وآل جعفر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو أن ذلك يشمل جميع بني هاشم من استقام منهم على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. والصحيح دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك آيات الأحزاب. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: توجد في بعض الأناشيد أبيات فيها ألفاظ مثل يا محمد يا محمد، وكذلك نجد في بعض الملصقات في المقاطعة كلمات مثل يا رسول الله، فهل في هذا شرك أم لا؟
إذا قصد به النداء والاستغاثة والدعاء فهو شرك أكبر، وإذا كان الذي قاله لا يدري عما كتب فأقل ما يقال إنها بدعة قد ابتدعها. والمقاطعة يا إخوة الإسلام لا، يعني كما يقال الخطأ لا يعالج بماذا؟ بالخطأ. فلا نعالج هذه الأشياء بالمبالغة وبالغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا نرى أن الأمر قد اتخذ منحا آخر يتمثل في أمرين: أحدهما أن بعض شذاذ الآفاق أخذوا يتزلفون إلى الغرب بتنازل عن كثير من الأمور مقابل أن يرضوا عنهم، وذهبوا وأقاموا المستمرات هناك وميعوا كثيرا من مسائل الدين والعياذ بالله. هذا جانب التفريط. وجانب الإفراط، هناك من ادعى رؤى منامية وأمر الناس بنشرها، بل ورتب على عدم نشرها، بل رتب على نشرها أجرا معينا، وأنه سيحصل له كذا وكذا من الوعود، ومن لم ينشر هذه الرؤيا فإنه ستصيبه مصيبة أو كما يدعون. فهذه الأشياء برا ما أنزل الله بها من سلطان. حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون فوق محبة النفس والأهل والوالد والولد والناس أجمعين، لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة التي يغلو بها أو يجفو بها من يجفو، بل يجب أن تكون وفق الشرع، لا تصل لدرجة العبادة والاستغاثة ودعائه من دون الله، فإن هذا الأمر قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن مسألة يعني ما قد يفعله بعض الناس من دعوة المقاطعة قد يصل إلى باب الإفراط والتفريط، فعلينا أن نتبع السنة في هذا السبيل وغيره، وأن نبتعد عن المبالغات وعن التساهلات كليهما، وكلا طرف الأمور لمن. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ أجابكم الله، هل للحكم بغير ما أنزل الله بالنسبة لبعض الدول تفصيل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
هذه القضية يرجع فيها إلى علمائنا حفظهم الله تبارك وتعالى، الذين ترجع أقوالهم إلى من تقدمهم من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فهؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في كثير من بلاد الإسلام لا يخلو حالهم من خمسة أمور. الأمر الأول: جاهل لم يكلف نفسه التعلم فحكم، فهذا آثم حتى وإن أصاب حكم الله، لأنه ما أصابه إلا قدرا، وإلا ليس عنده من العلم ما يؤهله لذلك. وإن أصاب وإن حكم بغير ما أنزل الله فالأمر أدهى وأمر، لكن حكمه حكم سائر عصاة المؤمنين. الثاني: رجل يعرف أن حكم الله حق، وأنه واجب، وأن العمل به واجب، وأنه لا بد من تطبيقه، وأن تركه محرم، ولكن غلبه هواه وغلبته نفسه أو منصبه أو شهوته أو حبه للمال والمنصب والمظاهر، فحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه مذنب وعاصم وتمنيه أنه لم يفعل، فهذا شأنه أيضا كشأن سابقه، وهو ماذا؟ أنه آثم ولو نصيب من وعيد أهل المعاصي والكبائر، يعني هو قد وقع في هذه الكبيرة. الأمر الثالث والرابع والخامس: حكمها واحد وهو الكفر، أن من فعلها كفر متى أقيمت عليه الحجة. الثالث: رجل يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ولكنه استحله وقال إن فعله حلال، إن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، يعني يعرف أن حكم الله حق لكنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله. والثالث الرابع: رجل اعتقد التسوية، فلا فرق بين أن نحكم بغير ما أنزل الله أو نحكم بما أنزل الله، إذا الكل عمل طيب يمكن تطبيقه، سواء طبقت القانون الوضعي والطاغوت أو طبقت حكم الله. ومعتقد التسوية كذلك كافر. والخامس وهو أشدهم كفرا، من اعتقد التفضيل بأن أخطى شريعة الله بدعوى أنها لم تصلح في هذا العصر، وأن تلك الأحكام قد عفى عليها الدهر وقد أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة في هذا العصر، عصر التقدم وعصر الرقي وعصر العولمة ونحو ذلك. فمثل هذا لا شك في كفره، بل هو أشدهم كفرا، بل هو أشدهم كفرا، لأنه اعتقد إقصاء الشريعة وأنها لم تعد صالحة، واعتقد أن حكم الطاغوت هو الحكم الذي يجب المصير إليه. وما قد يوجد من إجمال في بعض كتب المشايخ مفصل ولله الحمد في أماكن أخرى في كتب مشايخنا أنفسهم، وفقه الله تبارك وفقهم الله. ولذلك لا داعي للتمحل والأخذ ببعض الأقوال وترك الأقوال الأخرى في هذا السبيل وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ صالح الحيمي حفظه الله، في بداية الدورة العلمية نجد قوة وعزيمة، وما نلبث يوم أو يومين إلا ويسري إلينا الملل، فلا تجدنا على الهمة السابقة، فما هي نصيحتكم حفظكم الله؟
نصيحتي أولا اللجوء إلى الله عز وجل بأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وثانيا تنويع النشاطات في هذه الدورة، فبعد قليل تستريحون تنامون وتأكلون وتفطرون، ثم في الضحى لا مانع أن يعني تغيروا الأجواء بتجول في البلد ومعرفة معالمه، ولا أرى بأس من أن تمارس بعض النشاطات الرياضية الهادفة البعيدة عن كل مخالفة شرعية، مع زيارة الأهل والأقارب وزيارة طلبة العلم فيما بينهم وقراءة بعض الكتب النافعة حتى ولو كانت من كتب الطرائف والتفلية التي تخلو من المخالفات الشرعية، كل هذا بعد اللجوء إلى الله عز وجل والاعتماد عليه في كل شيء. نعم. لعل نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، أو إلى درس العصر في كتاب أصول السنة. والله الهادي إلى سواء السبيل، وفق الله الجميع لما في رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.